بوليتيكا بوليتيكا تقرب لك أكثر مش تتوضح الصورة أكثر. الموجة اللي ترتحك.
بسم الله، مرحبا بكم الناس الكل على جوهر فام 3 غرة جويلية 2014. بوليتيكا من توا حتى للساعتين. الجزء الأكبر من حصة اليوم باش نهتموا فيه بموضوع اطلاق سراح الدبلوماسيين التونسيين محمد بالشيخ والعروسي القنطاسي اللي رجعوا لتونس مساء الأحد بعد مدة 98 يوم اختطاف البشيخ و91 يوم للقنطاسي. في فقرة قال في مقال باش نرجعوا لتفاصيل المقال الصادر اليوم في جريدة آخر خبر تحت عنوان رائحة الصفقة تفوح من اطلاق سراح الدبلوماسيين التونسيين، زيارة السيسي إلى الجزائر عجلت بها والثمن مليارات وحملة انتخابية. مقال يرجع للظروف اللي رافقت عملية اطلاق السراح والطريقة اللي تم بها الإفراج على الدبلوماسيين وبعض المعطيات اللي تغذي فكرة وجود صفقة وراءها. أكثر تفاصيل ناخذوها من عند الصحفي محمد بعود كاتب المقال، وناخذ الموقف والرواية الرسمية لعملية الإفراج عن القنطاسي وبشيخ مع ضيفنا وزير الشؤون الخارجية منجي الحامدي اللي ينفي من جهته وجود أي صفقة أو مقايضة صارت. في فقرة الانترناسيونال باش نحكيه اليوم على التصعيد اللي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة من البارح بعد إعلانها على العثور على جثث المستوطنين الثلاثة المختطفين منذ 12 جوان الفارط. غارات جوية على القطاع واستهداف لمواقع تابعة لكتائب القسام والجهاد الإسلامي في مقابل تواعد حركة حماس برد عنيف ضد السلطات الاحتلال الإسرائيلي. قراءة في الحدث وفي تداعياته الممكنة مع الدكتور فرج معتوق أستاذ تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة ضيفنا في فقرة الانترناسيونال. كل عادة مشواري توصل معكم حتى للساعتين. هذه بوليتيكا على جوهر فم. مرحبا بالناس الكل. في بوليتيكا بالنسبة لليوم مش نهتموا فيها بموضوع اطلاق سراح الدبلوماسيين التونسيين اللي كانوا مختطفين في ليبيا، كل من محمد بشيخ المختطف منذ 98 يوم والعروسي القنطاسي 71 يوم مدة الاختطاف، وتم اطلاق سراحهم عشية لحد وصلوا لتونس. موضوع اطلاق السراح اثار عديد من التساؤلات خاصة على الطريقة اللي تمت بها وطريقة الافراج عنهم. هذا تقريبا مضمون واحد من مقالات الصحف التونسية صدر اليوم بجريدة آخر خبر تحت عنوان رائحة الصفقة تفوح من إطلاق سراح الدبلوماسيين التونسيين، زيارة السيسي إلى الجزائر عجلت بها والثمن مليارات وحملة انتخابية. أكثر تفاصيل نأخذها من عند الصحفي محمد بعود كاتب المقال. سي محمد مرحبا بك.
أهلا وسهلا بك،
عسلامة،
مرحبا
بكم
بكل مستمعيك الكرام.
أهلا وسهلا. إذن سي محمد، بعد إطلاق سراح العروسي القنطاسي ومحمد بشيخ الدبلوماسيين المختطفين، شنو اللي يخلي اليوم إمكانية وجود صفقة وراء عملية الإفراج مطروحة؟
بداية نهنوا المختطفين ونهنوا عائلاتهم وحمدا على سلامتهم، ونتمنى أنه ما يتكررش الحادث مع حتى مواطن تونسي في أي بلد مهما كان. لكن مسألة الصفقة هي بداية من حديث وزير الخارجية ومسارعته إلى نفي أي صفقة قبل أن يسأله أي شخص على الصفقة، سارع إلى نفيها. لكن هنا تتطرح عديد الأسئلة، وأنت كصحفي وكمتابع للشأن، ما الذي يدفع هذه الجماعات إلى اختطاف دبلوماسيين والإبقاء عليهم 90 يوم و 78 يوم ثم إطلاق سراحهم فجأة؟ يعني المسألة في العلاقات الدولية وفي هذه العمليات الإرهابية الإجرامية لا يمكن تلخيصها بهذه البساطة، أن نفقد دبلوماسيين وتشيح لهم الريق والناس تفتش والناس تجري في وسطات وكذا وكذا، ليطلع وزير الخارجية مبتسم ويقول لا تم إطلاق سراحهم بدون أي صفقة. واليوم مثلا في جريدة المغرب في العنوان الرئيسي الكبير وزير الخارجية أتحدى كل من يثبت أن هناك صفقة، طبعا لأن هذه الصفقات لا يمكن إثباتها لا بورق مكتوب ولا بعقود، إنما تتم بمشاورات وباتفاقات وبمفاوضات تكون عادة عسيرة وعن طريق عديد الوسطاء والوسطاء وكثير من الأخذ والرد ثم تتم العملية. لكن التحدي وغير ذلك، هو البارحة سارع إلى نفي الصفقة من أول ما وصل للمطار، واليوم يتحدى كل من يثبت أن هناك صفقة. فكل هذه أدلة على أن هناك بالفعل صفقة، لأن الحديث الرسمي الذي يقول أن المفاوضات اقتصرت على الدولة الليبية، بالله سؤال يا زميلي وصديقي العزيز، أنا الحكومة الليبية اللي تفاوضوا معها؟ حكومة أحمد السني، حكومة أحمد معيسيق، حكومة علي زيدان. هناك ثلاث حكومات في ليبيا كل واحدة تدعي شرعية، ولا واحدة فيها تستطيع أن تحتكم على حارة واحدة أو شارع. ثم ما هي الأجهزة الأمنية التي تفاوزوا معها؟ يا صديقي، مدير جهاز أمن المخابرات الليبي المعروف والمنطقة اللي تسمى دائرة المدينة في شارع الرشيد هو محكوم إرهابي بمدى الحياة، وأطلق بعد أطلق سراحه بعد الثورة. هل هذه حكومة ورسمية ونقول أننا اتفقنا معها وتفاوضنا معها؟ هناك شيء قريب لا يمكن قبوله بالعقل اصلا.
سي محمد بعود، انت في المقال نتاعك حكيت على الدور قامت به بعض الاطراف في اجراء المفاوضات اللي الحكومه تقول ما كانتش مباشره مع الخاطفين، كانت كما ذكرت انت مع الحكومه الليبيه بن ظفرين. الاطراف هذه منهم مستشارين في الرئاسه والسفير التونسي في ليبيا.
السفير التونسي في ليبيا رغم ما يقال عنه ورغم ما من انتماءاته الحزبية، لكنه في بداية الأمر بدأ في معالجة الملف، ويبدو أنه قطع شوطا مهم، ووصل حتى حسب بعض التسريبات من طرابلس إلى مقابلة الخاطفين والحديث معهم. لكن عندما عاد إلى تونس وقع افتكاك الملف منه، ووزارة الخارجية وللأسف الشديد حتى السيد وزير الخارجية، وسيكون على ما أعتقد ضيفك بعد قليل
إن شاء الله،
ومثل ما تحدى هو في جريدة المغرب أتحدى أن يكون يعرف شخصية نافذة في ليبيا قادرة على أن تفصل في ملف مثل معقد وشائك مثل هذا الملف. الملف يتجاوز المجموعة، يتجاوز الدولة الليبية والحكومة الليبية وحتى المجموعات المسلحة، لأنه تتداخل فيه مصلحة بعض العائلات، وأنت تعرف أعتقد أسماء عائلتين من درنة، عائلة الربع وعائلة اللواج، اللذان لهما ابنان مسجونان في تونس على خلفية مقتل الشهيد العقيد العياري في عملية الروحية الشهيرة. هذه كل هذه الخربطة في المسائل لا يمكن أن يتقنها شخص رسمي أو وزارة رسمية أو مؤسسة رسمية، بل تحتاج إلى عديد الوسطات وإلى شخصيات موثوقة تعرف بعض الجماعات ونافذة على بعض الجماعات، ولها مثل ما يقال عندنا يعني علاقات أو صداقات طيبة تستطيع من خلالها الوصول إلى من يقفون وراء هذه المجموعة أو هذه المجموعات أو هذه العائلات أو الأشخاص، وإن كان الأقرب إلى الظن أنها مجموعة إرهابية لكن بغطاء عائلي. وتعرف أنت درنا أصبحت عاصمة تقريبا لهذه المجموعات، ويقال حتى أبو عياض موجود هناك، ويقال مختار لعور زعيم جماعة القاعدة
في المغرب الإسلامي
موجود هناك. المنطقة أصبحت تغلي بالجماعات الإرهابية إضافة إلى عائلات المسجونين الليبيين اللي في تونس. ما وقع تحديدا هو تدخل عناصر، أنا أرجح ولا ما تخصش كلامي كمعطى حقيقي واقعي،
قراءة هي مجرد قراءة،
لكن مجرد قراءة أعتقد أن بعض مستشاري الرئيس، وأخص بالذكر يمكن سمير بن عمر المحامي لأنه له سابقة معرفة ببعض الأطراف الليبية خاصة في قضية البغداد المحمودي، وقد أقر بنفسه على إحدى القنوات الفضائية في إحدى المرات أنه كان يقوم بوسطات ما بين الليبيين والتونسيين والسجين ساعتها البغداد المحمودي في سجن المرلقية. إضافة إلى هناك شخص نافذ في حركة النهضة عضو مجلس الشورى وكان كاتب في وزارة العدل سيد الفرجاني، وهو معروف أيضا بعلاقاته بالإخوة الليبيين، وقد خرجت عليه عديد الحكايات حول الوسطات، ومنها ما الملف الذي نشر حول وجوده في باريس في أحد المطاعم مع محامي النظام السابق وبشير صالح وغيره. إذن هناك عديد الأطراف تدخلت، لكن للأسف الشديد العملية تم حسمها بسرعة قياسية لأنه لم تكن هناك دلائل أو علامات على أنه سيقع إطلاق سراحهم، لكن فجأة وصلوا إلى المطار.
أنت في نقطة مهمة، خليني نختم بها معك سي محمد بعود، حتى في عنوان المقال زيارة السيسي إلى الجزائر عجلت بها، شنو علاقة زيارة رئيس مصر للجزائر بمختطفين توانسة في ليبيا؟ خلت زيارة هذه الأمور تتم بعجلة اليوم ونراو إطلاق السراح اللي صار؟
طيب صديقي، لنأخذ المسألة في شكل نقاط باش ما تطولش عليك. النقطة الأولى أن هناك في ليبيا جماعات إسلامية مسلحة تحتكم على البلاد تقريبا. هناك في ليبيا حاجة اسمها حركة الكرامة يقودها اللواء خليفة حفتر، ويبدو أنها تلقى مساندة قوية من الجنرال عبد الفتاح السيسي والرئيس بوتفليقة. هناك حكومة في تونس وعلى رأسها الرئيس الدكتور منصف المرزوقي تكن نوعا من العداء إلى مصر، وتكن نوعا من الصداقة والتحالف مع الجماعات الموجودة في ليبيا. أثر زيارة عبد الفتاح السيسي إلى الجزائر وإعلان عديد النقاط في البلاغ المشترك الصادر عنهما، والذي يقول أنهما منشغلان بما يجري في ليبيا وتونس، هنا يفهم الباقي أنهما ينويان ربما التحرك عسكريا وسياسيا من ناحية دعم خليفة حفتر. هذه المجموعات ستجد نفسها في مواجهة قوة عسكرية منظمة اللي هي بقايا الجيش الليبي السابق، إضافة إلى دعم من مصر والجزائر. أين الملجأ؟ أين الصديق؟ سيكون بلا شك تونس، لأنها الوحيدة التي لا زالت تمد يد إلى الجماعات الليبية وتعتبرها شرعية، وتعتبر المجلس المنتهي ولايته مجلس شرعي، وتسمع أنت كثيرا على وسطات يقوم بها الشيخ راشد الغنوشي ووسطات يقوم بها غيره للمصالحة بين الأطراف الليبية. يبدو أن ملخص يبدو أن تعاملنا مع الملف الليبي لم يرقى إلى حد الآن إلى مستوى العقلانية، بل كنا دائما للأسف الشديد نراهن على بعض الجهاد الخاسرة وندخل معارك في ليبيا لا, لا, لا ناقة لنا فيها ولا جمل، وبالتالي تبقى تونس دائما الخاسر وتدفع ضريبة ربما الجغرافيا أو الجوار الظالم أو ربما السياسات الخاطئة.
واضح. على كل هذه قراءتك للصحفي محمد بعود ما قال صادر بجريدة آخر خبر تحت عنوان رائحة الصفقة تفوح من إطلاق سراح الدبلوماسيين التونسيين، زيارة السيسي إلى الجزائر عجلت بها والثمان مليارات وحملة انتخابية. شكرا لك محمد بعود على المداخلة معنا اليوم في بوليتيكا على جوهرة فهم. احنا الموضوع باش نرجع له بعد شوية مع ضيفنا وزير الشؤون الخارجية منجي حمدي. خلينا نعرف الرواية الرسمية وراء عملية إطلاق السراح. قررت الانترناسيونال باش نرجع نحكيه مرة أخرى على المستجدات في فلسطين في موضوع المستوطنين الثلاثة الإسرائيليين المفقودين منذ مدة، واللي سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتهمت حركة حماس بالوقوف وراء اختطافهم. جديد أعلن الجيش الإسرائيلي البارح العثور على جثث المستوطنين الثلاثة في حفرة في أرض زراعية شمال الخليل. الشيء هذا اللي خلى الحكومة الإسرائيلية تعقد اجتماع طارئ لم يعلن في ختامه عن أي قرارات عملية، لكن التوجه السائد كان هو شن حملة عسكرية ضد حماس في الضفة الغربية والتحذير لعملية ضد قطاع غزة. بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلي مرة أخرى يتهم حماس بقتل المخطوفين ويتوعدها بدفع الثمن. الطيران الحربي الإسرائيلي يقوم البارح بغارات جوية على أهداف مختلفة في قطاع غزة، أكثر من 30 غارة جوية أطلق خلالها أكثر من 40 صاروخ على القطاع. عمليات عسكرية إسرائيلية مازالت متواصلة، قبلها رد من حماس يتوعد فيها قوات الاحتلال بفتح أبواب جهنم إذا قامت بالتصعيد، على حد تعبير سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس. قراءة في تطورات الأوضاع في فلسطين مع الدكتور فرج معتوق أستاذ تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة ضيفي في فقرة الانترناسيونال. دكتور فرج مرحبا بك.
مرحبا،
أهلا وسهلا. إذن دكتور، أعلن السلطات الاحتلال الإسرائيلي عثورها على جثث المستوطنين الثلاثة المختطفين منذ 12 جوان، ثم شكون يراه منطلق لعملية عسكرية واسعة وتطورات أمنية خطيرة باش يعرفها قطاع غزة في الفترة القادمة، وهذه تعلى باش يستخدمها الجيش الإسرائيلي ضد حماس، شنو رأيك؟
نعم، وارد جدا، لأنه إسرائيل عندها ثابت من الثوابت منذ نشوئها، ألا وهو أنه لا تترك أي عملية قتل أو تهديد كبير لمصالحها سواء في إسرائيل أو خارج إسرائيل بدون عقاب. هذه يعني ثابت استراتيجي لدى إسرائيل، بالنسبة لها كل عمل يجب أن يقابل برد فعل وبعقاب، لأنه أمن إسرائيل يتوقف على تلك المسألة. إذن بعد هذا الاختطاف، اختفاء هؤلاء الثلاث شبان يعني مراهقين إسرائيليين والعثور حاليا على جثثهم مقتولين، يعني طبعا أكيد أنه هو العقاب بدأ بعد، لأنه لو نشوف الأرقام تم إيقاف 420 فلسطيني وتم تفتيش ما لا يقل على 2200 مبنى فلسطيني، وإضافة إلى القتل. ثم ما ننساوش أنه قتل إلى حد الآن من الفلسطينيين 5 من قبل عناصر الجيش الإسرائيلي. إذن العقاب بدأ، لكن إسرائيل يعني ستواصل عملية العقاب. وفي اعتقادي هو رد، دائما نحن نتذكر كل الاجتياحات، اجتياح لبنان، السلم في الجليل، عناقيد الغضب إلى آخره، كلها كانت دائما تأتي بعد عملية خطف أو اغتيال أو عملية تفجير، حتى في العواصم الأوروبية أو في الأرجنتين في أمريكا اللاتينية أو ما شابه ذلك. إذن هذه مسألة ثابت من ثوابت السلوك الإسرائيلي.
هذا نجم يخلي فكرة عملية الاختطاف هي عملية مفبركة كما تشكك حماس في الرواية الإسرائيلية للعملية برمتها؟
والله غير مستبعد، غير مستبعد، لكن أنه إسرائيل تخطط لقتل إسرائيليين يعني صعبة شوية هذه. إلا أنه عملية، نعرف إحنا عملية التلاعب ببعض التشكيلات اللي هي يسميوها من بعد إرهابية، سواء قريبة من حماس أو قريبة من الجهاد، من حركة الجهاد الإسلامي أو أي تنظيم آخر، يعني يتم التلاعب بها، لكن إلى أي حد يكون يعني عمليات أو تستجيب المنهجة والبرمجة لكيف تتم العملية إلى أي درجة، ما ينقلب فيها السحر على السحر. يعني أنه إسرائيل دائما تغذي تستعملها في اللحظة المناسبة. هل هذه المرة يعني عملية القتل تجاوزت السيناريو اللي هي كان، هذا غير مستبعد. المسألة الأخرى أنه نحن نعرف أنه منذ 2 جوان حصل شيء يعني لافت في الساحة الفلسطينية، ألا وهو التقارب ما بين حماس وحركة فتح. وتم الحديث عن حكومة تحالف وطني ومصالحة الشعب الفلسطيني، وإسرائيل يعني منذ اللحظة الأولى أبدت امتعاضها ورفضها، يعني طبعا بكل أعطات النفس أنه ترفض أنه فتح تتقارب مع حماس لأن منظوركم إرهاب إلى آخره، تحت طبعا عدة مسميات، لكن أعطت لنفسها الحق أنه ترفض هذا التقارب الفلسطيني. إذن هذه العملية في حالة إذا ما تمت، هي ستتم، ستكون عملية هذا أكيد، لكن ما هو حجم هذه العملية؟ هل سيتم اجتياح على الأرض؟ القصف بدأ بعد، لكن عملية الاجتياح إذا تمت أي قطاع، يعني هل ستكون تدخل غزة في خان يونس، في رفح، في أي مكان يعني. وبالتالي كل هذا إسرائيل عندها أهداف، رسمت أهداف، وبعض هذه الأهداف والهدف الأساسي هو معناتها تخريب التقارب الفلسطيني بدأ يؤتي أكله بعد. يعني نعرف أنه في أزمة حاليا حكومة التحالف
الوطني. هو باش نختموا احنا بالنقطة هذه معك دكتور فرج معتوق، رئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن عقد اجتماع طارئ للحكومة في رام الله بعد العمليات اللي بدأت منذ الأمس، وحسب موقع العربية أبو مازن قام باتصال بالإدارة الأمريكية وطلب منها التدخل لثاني إسرائيل عن شن عملية عسكرية. كيفاش تقرأ؟
عفوا ما سمعت، طلب منها التدخل لمنع
إسرائيل ولا من شن العملية العسكرية. كيفاش تقرأ من التحرك هذا؟
التحرك هذا محمود عباس عنده خيوط ويعرف أنه العملية طبعا إذا تمت ضد غزة هي ربما ستضعف الطرف الذي يتحدث مع أبو مازن، واللي هو الصديق اللدود، يعني نقول، أو الشقيق اللدود اللي هو حماس، ونعرف أن الصعوبات اللي كانت بدايتهم وحتى عمليات الاغتيال وعملية السجن، جماعة فتح يسجنوا جماعة حماس، وحماس في غزة يسجنون أفرادا من فتح إلى آخره، أي أنه التدخل الأمريكي، لأنه الولايات المتحدة منذ البداية كانت لها نفس موقف إسرائيل، ألا وهو رفض التحالف بين فتح وحماس. حتى الولايات المتحدة نتذكر جيدا أنه رفضت الإدارة الأمريكية تقارب فتح مع حماس. فهذا الطلب أولا ينم على أنه محمود عباس عنده علم على عزم إسرائيل، وخاصة أنه إسرائيل يعني حاليا على رأسها بنيامين نتنياهو. ونعرف أنه بنيامين نتنياهو هو من الغلاة يعني الإسرائيليين، وبالتالي هو سيبرز أولا مدى فبركة هذه الحادثة، فكيف سيعالجها، هو الجواب الذي سيقدمه الإسرائيليين ليقول لهم ماذا، أنه أمن في أيدي أمينة، وأنه أنا الكفيل بتأمين إسرائيل من هؤلاء الإرهابيين، وبالتالي
باستعمال القنبلة الحديدية. واضح. نشكرك برش على المداخلة معنا الدكتور فراج معتوق، أستاذ تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة. ديما رحبوا بكم معنا في بوليتيكا على جوهر فم. شكرا لكم من جديد في بوليتيكا على جوهر فم. وصلنا المشوار حتى للساعتين، باش نرجع مرة أخرى نحكي في موضوع إطلاق سراح الدبلوماسيين التونسيين اللي كانوا مختطفين بليبيا، كل من محمد بالشيخ والعروسي القنطاسي اللي رجعوا لتونس مساء الأحد. كما قلت باش نحاولوا ناخذوا الرواية الرسمية لمسار مع ضيفي لقيت هذا السيد منجي الحامدي وزير الشؤون الخارجية. سيد الوزير مرحبا بك.
أهلا مرحبا بك.
أهلا وسهلا. إذا سيد الوزير، تعدت الروايات حول عملية إطلاق سراح كل من محمد بشيخ والعروسي القنطاسي، حديث على صفقة صارت، أنت كنت نفيت وجود أي صفقة أو مقايضة، لو تعطينا الرواية الرسمية لمسار سيد الوزير.
الحكاية هذه نأكدها مرة ثانية، ما قلتش أساس لها من الصحة لا من قريب ولا من بعيد، لا ماديا ولا تبادل ولا شيء من هذا القبيل. فما فماش وجود لأي مقايضة ولأي صفقة مع الخاطفين.
شكون يقف وراء عملية الاختطاف؟
الاختطاف هذه أمور أمنية، أنا بصراحة ما نحبش ندخل فيها. كل اللي كما تحب نقول لك كيفاش يعني وقعت عملية الإطلاق صراحة، خاصة في الأسابيع الأخيرة كنا اتصلنا بأشخاص ليبية معتبرة، ناس وطنيين، ناس يغيروا على بلادهم وناس يغيروا على علاقات طيبة ما بين تونس وليبيا، وشافوا اللي العملية احنا حسسنا يمكن قدمت العملية قدمة يمكن العلاقة ما بين الشعب التونسي والشعب الليبي تتمثل، لأنها قلنا المرأة القضية مش قضية القنطاسي ولا بشيخ، قضية والمسألة قومية كل الشعب التونسي، وكما تعرفوا فما أكثر من مليون ليبي في تونس، وإحنا نخشى على كون هالعلاقة والتعامل معهم يتبدل بطول الزمان بطول المدة. فالحقيقة حسوا، وكذلك حسسناهم قلنا المرأة اقطعنا الطريق أمام أي مقايضة، ولهم لا سبيل للمقايضة ولا سبيل للتفاوض تحت الضغط ولا للمساومة ولا أي شيء. فهما اقتنعوا كون الحكومة هذه ما عندهاش حتى زيرو فليكسيبيليتي، مش حتى فليكسيبيليتي في الموضوع هذا، واقتنعوا الطريق تماما وكمالا لأي مقايضة، اقتنعوا بشيء هذا. كذلك اقتنعوا كون قد ما طول العملية قد ما العلاقات تتأثر ما بين الشعب التونسي والشعب الليبي، لأنهم حسوا كذلك أن المسألة ولت مسألة وطنية، فدخلوا بالحسنة، ومثل ما قلت لك ناس وطنيين وناس عندهم وزنهم فاعلين في
نجم نعرفهم. شكون سيد الوزير؟
لا ما مش سر يعني، لا نجم نذكر لك اثنين منهم، هو القنصل العام الليبي في تونس، هو شخصية معتبرة وكان من كبار رجال الثوار في ليبيا، ووزير الداخلية السابق سيد محمد الشيخ اللي هو رجل فاضل وعمل مجهودات جبارة للتدخل ولإقناع المجموعة هذه لإطلاق سراح المخطوفين. يعني هذه كيفاش تمت العملية، هم الأشخاص هذين طلبوا منا كونا لاحقا يعني بعد مدة يمكن الحكومة الليبية تقدم طلب رسمي للجهة التونسية لتفعيل أما اتفاقية الرياض أو يعني تشكيل ولا اتفاقية ثنائية اللي على أساسها، كما هذا شيء وارد يعني يقع شيء عادي جدا يقع بين الدول، والاتفاقيات الدولية هذه موجودة، اتفاقية بالنسبة للدول العربية موجودة اتفاقية الرياض اللي على أساسها يمكن يعني استبدال السجناء، يعني السجين يمكن يقضي المدة بتاعه في البلد في بلاده.
السؤال المطروح اليوم واللي تقرأ حتى في الصحف التونسية، شنو اللي خلى في الفترة هذه بالذات الخاطفين يقتنعوا بتسليم المختطفين التونسيين؟ ما شنو اللي صار، شنو المستجد
الجديد؟ هو قلت لك استعمل التكتيك هذا، اتصل بناس وطنيين ليبيين اللي عندهم وجنه في البلاد واللي غيروا على العلاقه ذات، خاصه على العلاقه التونسيه الليبيه، خافوا كون قد ما طول المده قد ما تصير مشاكل في العلاقات يمكن تتاثر، وكذلك اقتنعوا كونه ما فيش حتى لا سبيل لي المقايضة فيهم معنا. يعني هذا موقف خذيناه، مبدأ خذيناه من البداية وما نشمش تراجعوا فيه.
احنا قرينا للحكومة التونسية سيد الوزير باش تتكفل بعلاج واحد من المسجونين الليبيين الموجودين هنا في تونس، واللي هما المجموعة اللي خطفت كل من البشيخ والقطاسي، طالبت بإطلاق سراح.
والله يشوف هذا يوم هو فما خطأ في التصور، في أنا شفته في الانترفيو متاعي، بس هو الصحافي ما خداشه الطريقة الصحيحة. هو الطريقة الصحيحة هي كالآتي، قلنا اقترحنا سمعنا ولا جال علمنا كونه والد أحد المسجونين الليبيين موجودين في تونس اللي طالبوا إطلاق طالبوا بالمقايضة به، مريض في بنغازي، وتعرف أنت في الفترة الحالية يعني فماش يعني يزبطوا في ليبيا ماهوش في حالة جيدة. فعرضنا عليهم، وهو خاصة علمنا كذلك كانوا يتمنى يشوف ولده قبل ما تصير له حاجة. فعرضنا عليهم قلنا لهم احنا مستعدين باش نجيبوا والد السجين هذا يجي لتونس نعالجوه ويتعالج يعني في تونس، وتكون فرصة باش يشوف ولده، أملا منا كون عملية مثل هذه يعني يكون لها التأثير الإيجابي لإطلاق سراح مخطوفين. يعني كما قلت لك احنا كل السبل حاولناها في إطار احترام المبدأ الأساسي متاعنا اللي هو الحفاظ على هيبة وسيادة الدولة وعدم المقايضة وعدم
الدخول في صفقات. واضح. هو أكدته في أكثر من فرصة سيد الوزير اللي المفاوضات مباشرة مع الخاطفين ما يشبش يتم وضع احترامها لهيبة الدولة التونسية. مع هذا فما حديث اليوم على فما أطراف أخرى من تونس دخلت، كسوة من أحزاب سياسية أو حتى بعض المستشارين لدى رئاسة الجمهورية دخلت في الموضوع، تنفي للموضوع هذا أم تكفي؟
لا ما ننفيش، أنا كنت صرحت قبل في العديد من المرات، قلت المبدأ المتاعنا هو عنا زوج مبادئ، أول المبدأ الأول الحفاظ على سلامة المخطوفين هذا وإطلاق سراحهم في أقرب وقت، والمبدأ الثاني الحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها وعدم التفاوض تحت الابتزاز وعدم المقايضة، لكن خلينا الطريق مفتوح أمام أي وساطة اللي يمكن لها كونها تكون سبب في تسييب المخطوفين هذا، ولما في إطار احترام المبادئ العمل لها، طالما الوساطة اللي تحترم المبادئ أمتعنا احنا نرحبوا بأي وساطة هذه. فأكيد في العديد من الأطراف اللي حاولوا يتوسطوا صراحة، يعني سمعت كونه في أطراف تونسية وأطراف غير تونسية، لكن احنا ما نقول ما نجمش نقول لهم تدخلوش، يعني مش لكن احنا كحكومة عملنا معاملات رسمية فقط
ولا
أطراف رسمية.
على كل احنا نجد ومبارك الساعة لأهالي المختطفين الزوز، عودتهم سالمين إن شاء الله، ونتمنى كل السلامة للجالية التونسية الموجودة في الأراضي الليبية. شكرا لك سيد الوزير منجي حامدي، وزير الشؤون الخارجية، على المداخلة معنا اليوم في بوليتيكا دي. مرحبا بكم معنا على جوهرة فهم. احنا من خلال المداخلة هذه نكون وصلنا لآخر المشوار بالنسبة لليوم. تحيات لكيف الكل سمية ونرجس في الأخر، جاتكم الساعة، شكرا لكم وإلى العمل، يتمنى لكم شاهية طيبة، نتقابلوا غدوة بإذن الله، وتحية تونس ديما حرة وآمنة ومستقلة.